بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 17 ليلة 18 من شهر ربيع الأول لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع صورة آل عمران عليهم السلام، ومع هاتين الآيتين الكريمتين، وهذه تلاوتهما، فتأملوا يفتح الله علي وعليكم. يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا حكم الله الصادر علينا. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. كيف تذوق الموت؟ تذوق مرارته وآلامه، فإن النفس عند مفارقة الجسد لا تتصور كيف حال هذا المريض، وحسبك أن تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق جبينه. إذا كان بين يديك أخوك أو أمك أو قريبك وهو يعاني من سكرات الموت، إذا رأيت جبينه يتفصد بالعرق فلقنه لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. كل نفس ذائقة الموت. هل هناك من عقب على هذا الحكم وأوقفه ولو في شخص واحد؟ طاطأت البشرية رأسها وعرفت هذه الحقيقة التي أخبر بها الله عز وجل وطبقها ونفذها. حاول البلاشف الحمر الملاحد الشيوعيون، حاولوا 18 عاما يبحثون عن كيف الخلاص من الموت، وبعد ذلك فشلوا فشلا ذريعا وأوقفوا مصانعهم وآلاتهم وأدواتهم التي كانوا يعملون بها على إيجاد الروح. وأخيرا قالوا هذه الروح جاءت من فوق من الملكوت الأعلى، لا مجال إلى إيجادها هنا. وأغلقوا مصانع اشتغلت 18 سنة، الكيمياء وغيرها، وفشلوا. كل نفس ذائقة الموت. اي والله. إذن وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وهذه الآيات تحمل العزاء والتسلية والتصبير والتثبيت لجماعة المؤمنين، وعلى رأسهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن السياق ما زال مرتبط بأحداث وقعة أحد. وبالأمس ماذا صنع أبو بكر الصديق؟ ماذا سمع من اليهود فانحاص؟ من قال إن ربكم فقير ونحن أغنياء فلهذا يستقرضنا. سمع كلمة سوء ولا لا؟ إذن وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هنا حقيقة تأملوها وحدثوا بها، وهي أن العبد مهما عمل في هذه الحياة حياته لا يتلقى جزاء كسبه فيها، سواء كان عمله صالحا أو فاسدا، خيرا أو شرا، الجزاء ليس هنا. هذه الدار كل ما يلقى فيها العبد لا يكفي أن يكون جزاء عمله أبدا. فكم من عبد صالح عاش 10 سنين وهو فقير، إن وجد الطعام ما وجد الثياب. وكم من فاسق فاجر يرفل في ثياب الحرير. وكم من بر صالح تقي يعيش في رغد من العيش وطيبه. وكم من فاجر كافر في أشد البلاء والشر. هذا معلوم لديكم ولا لا؟ لأن الجزاء ليس اليوم في هذه الحياة، دي دار عمل فقط، والجزاء مسبق. إذا فهمتم هذه واستقرت في أذهانكم، اعلموا أن للعمل الصالح والاعتقاد الصالح والأخلاق المهذبة والآداب السليمة، صاحب هذه لا بد وأن يناله بركتها ويعيش طيب النفس طاهر القلب مستريح الضمير ببركة أعماله الصالحة وعقيدته الطيبة الصالحة. ناله بركة إيمانه وصالح أعماله. وأن ذا الفجور والفسق والكفور يناله شؤم كفره وفسقه وظلمه، هم كرب غم، شؤم ذلك الظلم والفساد والشر الذي يعمل. فما يحصل من خير أو شر هو إما بركة العمل الصالح ويمنها، أو شؤم العمل الفاسد وآثاره. كيف ترون هذه واضحة؟ الجزاء غدا ليس اليوم. والأمثلة المحسوسة، هل يستطيع من يشتغل معاومة، أي من العام للعام يطالب بأجرته قبل نهاية عمله، الذي يشتغل مشاهرة كل شهر يستطيع أن يطالب بأجرته قبل نهاية شهره؟ الجواب لا. الذي يشتغل مياومة يطالب بأجرته من الضحى وما كمل عمل يومه ما هو معقول أبدا. فكل البشرية عاملة كادحة متى تتلقى جزاءها؟ عند نهاية العمل. متى ينتهي العمل؟ عندما تذوق روح الموتى وتنفصل عن البدن يبدأ الجزاء. وأول مرحلة القبر، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ثم تنتقل إلى أحد العالمين العلوي أو السفلي، في عليين أو سجين، وتبقى هكذا مرهونة محبوسة في نعيم أو شقاء إلى أن ينتهي العمل العام. العمل العام مصنع عند 1000 سنة، لما ينتهي حينئذ يتلقون الجزاء. فالذين ماتوا ويموتون أرواحهم إن كانت طاهرة زكية في عليين، وإن كانت خبيثة عافنة في سجين. عرفتم؟ إلى متى؟ حتى تنتهي هذه الدورة. ما تنتهي لها بداية وإلا لا؟ لا بد لها من نهاية. إذا انتهت هذه الدورة ولاحت في الآفاق نهايتها، إذا وقعت الواقعة، إذا زلزلت الأرض القارعة ما القارعة، انتهت هذه الحياة بكل ما فيها من أفلاكها وكواكبها وجبال أرضها، تتم حياة ثانية وهي الحياة الآخرة التي لا نهاية لها. انتهت هذه الدورة. إذن وإنما توفون، من يوفينا أجورنا؟ الذي استعملنا، الذي استخدمنا، الله الذي استعملنا هو الذي يوفينا أجورنا، كاملة أو ناقصة؟ كاملة، توفية كاملة وتامة. وبينت يوم القيامة، ما يوم القيامة هذا؟ اليوم الذي يقوم فيه الناس من الأرض من قبورهم قياما، ليساقوا إلى ساحة فصل القضاء والحكم عليهم، إما بالزحزحة عن النار ودخول الجنة، وإما بالإهلاك في النار. إذن يوم القيامة، ما يوم القيامة؟ اليوم الذي تقوم الناس فيه لرب العالمين لأجل الحساب أولا والجزاء ثانيا. وبين تعالى بإيجاز عجب واختصار لا نظير له: فمن زحزح عن النار، وهم قيام وإلى لا بين يدي الله، فمن زحزح هكذا عن النار وكان على شفا في عرصة القيامة وأدخل الجنة، أعلن عن فوزه: فاز فلان ابن فلان. ومعنى فاز، ومعنى فاز نجا من مرهوبه وظفر بمرغوبه. الفائز في الامتحانات نجا من الرسوب وإلا لا، وفاز بالشهادة. إذن فمن زحزح عن النار بعيدا وأدخل الجنة فقد فاز، أي ظفر بمرغوبه ومحبوبه ومطلوبه، ونجا مما يخاف ويرهب من عذاب النار. هذا هو الفوز. أما ربحك شاة أو بعيرا أيها البدوي مثلي، ما هو بربح. أو فوزك بالظفر بالدكتورة وشهادة جامعية والكرسي والمنصب، ما هو بفوز. أو فوزك بامرأة، لا، إذا كانت صالحة لا بأس. الفوز الحقيقي أن يبعد العبد عن عالم الشقاء ويجد نفسه في عالم السعادة، أن يخلص من النار وعذابها وأن ينعم بالجنة ونعيمها، هذا هو الفوز. فمن زحزح عن النار، كلمة النار تعرفونها؟ النار الحمد لله أنها بين أيدينا ونشاهدها في الحطب والخشب، أليس كذلك؟ وهي تلتهب. من خلق النار؟ من أوجدها؟ من أوجد موادها؟ كيف كانت؟ حتى لا يقول قائل ما هي النار هذه التي نخوف بها ونهدد. جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون. الشجر الأخضر بالماء يخرج منه النار. النار عالم عن عالم الشقاء. نيويورك عالم على مدينة ولا لا؟ اليابان عالم على إقليم بكامله. النار عالم على عالم الشقاء. ما نسبة عالم الشقاء إلى عالم السعادة هذا؟ حسبنا أن يقول الرسول العليم الحكيم المخبر بالوحي الإلهي، يقول ما الدنيا، يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم، في النهر في البحر، فلينظر بما ترجع إليه. يغمسها في البحر الأحمر ويخرج، ويكون هناك كيميائيون حذاق يجمعون ذاك الندى أو البلل كم يجدونه من مليمتر أو جرام. ما نسبة الجرام إلى المحيط إلى البحر؟ والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه أصبعه. وتريدون توضيحا أكثر؟ الجنة، الجنة دار السلام، أقل من يعطى فيها منزلا يعطى مثل الدنيا مرتين، أي مثل هذا الكوكب كوكبين. وأما النار عالم الشقاء فحسبك أن تعلم أن الكافر جسده عرضه 135 كيلومتر ما بين كتفه، وضرسه والله كجبل أحد. أي عالم هذا يتسع لهذه الخليقة كلها؟ تريد أن تفهم ولا لا؟ أقول ضع رأسك بين ركبتيك وغمض عينيك وفكر أنك هابط، ثبات ولا لا؟ بالطيارة ولا بالسيارة؟ هابط هابط إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين؟ يكل عقلك، فين وصلت؟ أو ما فهمتم هذه البربرية؟ تريد أن تعرف ولا لا؟ ضع هكذا وفكر، نازل 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 إلى أين؟ قل لي، تجد حدود حديد مياه، إلى أين تنتهي؟ يخبرنا العلام الخلاق تنتهي إلى عالم الشقاء، ذاك العالم الذي سمعتم عن أهله ما بين كتفي أحدهم كما بين مكة وقديد، وإن ضرس أحدهم في النار لك جبل أحد، أحاديث الصحاح.
أما أهل الجنة فقد عرفتم والله إنهم لا يتراءون منازلهم فوق بعضها بعض كما نتراء الكواكب الغابرة في السماء. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، الله العليم الحكيم القوي القدير الذي لا يعجز شيء أبدا. وآية ذلك لو تقم يا بني وتنظر إلى إخوانك الحاضرين وتجدهم على شكل واحد آدميون، العينان والأنف والمنخران والشفتان والأسنان والفم والعنق، وتنظر هل تجد اثنين لا يفرق بينهما؟ بحيث هذا يدخل ليلة على امرأة هذا يقول أنا زوجك، يقول أنت هو، والثاني يدخل على الأخرى يقول أنا زوجك، تقول أنت هو. لولا العلم والقدرة والحكمة كيف يتم هذا؟ ما هو في حلقة هذه لو اجتمعت البشرية كلها على صعيد واحد ما اختلط اثنان ولم يميز بينهما. أي علم أعظم من هذا؟ أي قدرة أعظم من هذا؟ وإلا نسيتم أنكم مخلوقون. من خلقكم؟ لا إله إلا الله. كل نفس ذائقة الموت. يا من فقدوا أبناءهم وإخوانهم في أحد لا تحزنوا، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. اعملوا وواصلوا العمل الليل والنهار، العمل الصالح الذي يزكي أنفسكم ويطهرها ويؤهلها لأن تتلقى الجزاء رضوان الله والنعيم المقيم. إذن لا تتململ وتقول أنا أصوم وأصلي وما أسب ولا أشتم وأنا دائما في مرض أو دائما في فقر أو دائما في حاجة، هذا كلام باطل يمليه عليك الشيطان. قل أنا عبد الله ووليه، إن شاء أمرضني وإن شاء صححني، إن شاء أعطاني وإن شاء منعني، هو يعمل هكذا بي ليربيني ويرفعني إلى مستوى أوليائي. وهذا الختام، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أساسا المتاع ما يتمتع به المسافر، المتاع ينتهي ولا لا؟ متاع. والغرور أيضا متاع ويغرك ويخدعك. والدنيا هذه حالها، لقد أغرت أمما لا أقول أفرادا وأوقعتهم في الهلاك والهاوية، غرتهم بزخرفها وزينتها بطعام وشرابها، غرتهم لأنهم انخدعوا لها فجروا وراءها الليل والنهار يعملون على جمعها وإحصائها والتمتع بها، وما هي إلا سويعات. مات فلان، انتهى ذلك الأمل وذلك الطلب والسعي المتواصل، ووجد نفسه في عالم غير هذا العالم، إما زحزح عن النار ودخول الجنة، وإما الاستقرار في دار البوار والعياذ بالله تعالى. ثم وجه تعالى الخطاب إلينا، وإن كان أولا إلى رسوله وأصحابه ونحن أتباعهم كذلك، اسمع ما يقول تعالى: لتبلون. هذه اللام موطئة للقسم وعزة الله وجلاله. لتبلون أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات. لا تختبرن اختبارا ربانيا حقيقيا. في ماذا؟ في أموالكم. أول ابتلاء اسمع، حال الحول على مالك يجب أن تزكيه، لا تتردد أبدا، ممتحن. وجبت نفقة في مالك يجب أن تخرجها ولا تتردد. قد يصاب مالك بجوائح إن كان فلاحا، إن كان غنم تسبى وتؤخذ، إن كان نقودا قد تسلب منك. ابتلاء، هل تصبر؟ هل تشكر؟ أنت ممتحن. فالذي يعطى المال لا يعطاه لجمال وجهه ولا شرف نسبه وأصله، والله ما أعطيه إلا للامتحان والاختبار. هل يتقي الله فيه ويقوم به كما أمره سيد ومولاه ومعطيه، أو يأخذه البطر والأشر والانتفاخ فيصرف الطعام والشراب والنكاح حتى يطغى والعياذ بالله؟ والذي يسلبه أيضا بأي صورة من صور السلب، هل يضجع؟ هل يسخط؟ هل يقول الحمد لله، إنا لله وإنا راجعون؟ هذا معنى الامتحان. لتبلون في أموالكم أولا وفي أنفسكم، وفي النفس بالمرض، بالصحة، بالعافية، بالخوف، ابتلاء. تبتلى بالجهاد في أيام الشدة، تبتلى بالصيام في أيام القيظ، بالحج وتمشي على قدميك آلاف ومئات الآلاف من الأميال، مبتلى في نفسك بالمرض. قد يبتلى المرء فإذا به فاقد بصره، فاقد يده ورجله، ملازم لفراشه، كيف حاله؟ هل يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إنا لله وإنا لراجعون، اللهم لك الحمد على ما أوليت ولك الحمد على ما ابتليت، أنت سيدي ومولاي، حكمك حق وأنا عبدك؟ أو يقول ويصرخ ويضجر وينكر على الله عمله. لتبلون في أموالكم وأنفسكم أولا وثانيا، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ها نحن الآن ما نسمع، لأننا ما وقفنا موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نتلاءم وتعود إلينا الحياة الربانية، نصبح نسمع من اليهود والنصارى والمشركين والعالم بأسره النقد والسب والطعن وما هو فوق ذلك. والآن يوجد، وإن كنا ما نشعر، يوجد من اليهود والنصارى وخاصة الكتاب وعلماء النفس وعلماء القانون كذا الطعن في الإسلام إلى أبعد حد، والذين يعايشونهم يسمعون. والله كما أخبر الله، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، أي من كل الكفار، لأن الكفار إما مشرك وإما كتابي، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وأبو بكر أمس أخذها، والرسول ما قال لن نؤمن لك حتى تأتي بقربان ولا لا. وإن تصبروا على ذلك الأذى، على ذلك الابتلاء في النفس والمال، وما تسمعونه من أعدائكم، أعداء لا إله إلا الله، وتتقوا الله عز وجل فلا تضيعوا واجب مما أوجب، ولا ترتكبوا حراما مما حرم، وتتقوا في الأسباب التي أمر بالإتيانها وإحضارها، أسباب الجهاد وما إلى ذلك، فإن ذلك أي الصبر والتقوى من الأمور المعزوم بها الحتمية، لا على سبيل الانتداب والاستنان والفضل فقط. الصبر والتقوى مما عزم الله علينا القيام به وفرضه وألزمنا به، فالصبر والتقوى من الأمور الواجبة الحتمية، ليست من فضائل الأعمال ومستحباتها ومندوباتها. الصبر على المكاره وتقوى الله ملازمة باب الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله فيما يأمر وفيما ينهى، هذا ليس من المستحبات بل هو من عزائم الأمور، فإن ذلك من عزم الأمور أي من الأمور المعزوم بفعلها المفروض القيام بها. الآن معاشر المستمعين نقرأ التفسير في الكتاب، وقد حصل على كثير منه زيادة في البيان. قال شرح الكلمات ذائقة الموت. ما معنى ذائقة الموت؟ أي ذائقة موت جسدها، أما هي فإنها لا تموت، الروح تموت؟ والله ما تموت خالدة أبدا. إذن ماذا نذوق؟ نذوق ألم خروج الروح من البدن. البدن يحس ولا لا؟ الجرح ما يؤلم؟ إبرة ما تؤلم جسمك؟ كيف خروج الروح؟ تذوق مرارة ما لحد. ولهذا الرسول عانى منها وهو في آخر ساعاته يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، لأن روح سكنت هذا القصر 70 و100 سنة من السهولة تخرج به بكل ارتياح، كيف تفارقه؟ تذوق الآلام والمرارة وإلى لا؟ هذا معنى كل نفس ذائقة مرارة الموت وآلامه، مرارة موت الجسم، الجسم هو الذي يموت وإلى لا؟ الروح تفارق والجسم مات، انقطعت عن الحياة. وقوله توفون أي تعطون جزاء أعمالكم خيرا أو شرا وافية لا نقص فيها أبدا ولا جرام واحد. قوله زحزح أي نحي وأبعد هكذا. وقوله فاز نجا من مرهوبه ومخوفه وهو النار، وغافر بمرغوبه ومحبوبه وهو الجنة. وقوله متاع الغرور، المتاع كل ما يستمتع به، والغرور الخداع، فشبهت الدنيا بمتاع خادع غار صاحبه لا يلبث أن يضمحل ويذهب. وقولوا لتبلون في أموالكم، ما معنى لتبلون في أموالكم وأنفسكم؟ أي لا تختبرن في أموالكم بأداء الحقوق الواجبة فيها أو بذهابها بسبب من الأسباب، وفي أنفسكم بالتكاليف الشاقة كالجهاد والحج أو المرض والموت والفقر. وقوله أوتوا الكتاب، من هم؟ اليهود والنصارى، ما تتردد أبدا سواء تقرأ أو لا تقرأ. الذين أشركوا من هم؟ العرب والآن الصين واليابان والروس والهنادك والبوذا كلهم مشركون، وإذا لا كان العرب الآن الشرك عام قال وقوله فإن ذلك من عزم الأمور يريد أن الصبر والتقوى من الأمور الواجبة التي هي عزائم وليس فيها رخص ولا ترخيص بحال من الأحوال. عزائم معنى الآيتين الكريمتين. قال ما زال السياق في تعزية الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أصابهم شيء؟ ما أصابهم؟ 70 شهيدا. قال لقد جاء في الآية السابقة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما آلمه من تكذيب اليهود والمشركين له. أنت الآن ما أنت ومعاذ لو قلت كلمة في إخوانك وكذبوك وأنكر عليك تبيت في كرب، وإلا لا؟ والرسول يحمل رسالة الله ويضحك اليهود ويقولون لو كنت نبيا هات الدليل والبرهان على نبوته، ائتنا بقربان تأكلنا. ما يكرب لهذا الرسول ويحزن ومكلف بالبلاغ. قال عما آلمه من تكذيب اليهود والمشركين له. وفي هذه الآية أعظم تسلية وعزاء إذ أخبر تعالى فيها بأن كل نفس مهما علت أو سبلت ذائقة الموت لا محالة، وأن الدنيا ليست دار جزاء وإنما هي دار كسب وعمل، أليس كذلك؟ ولذا قد يجرم فيها المجرمون ويظلم الظالمون ولا ينالهم مكروه، وقد يحسن فيها المحسنون ويصلح المصلحون ولا ينالهم محبوب. شرحت لكم هذا قبل بأوضح من هذا. وفي هذه تسلية عظيمة وأخرى أيضا، العلم بأن الحياة الدنيا بكل ما فيها لا تعدو لا تتجاوز كونها متاع الغرور، أي متاع زائل غار ببهرجه وجمال منظره ثم لا يلبث أن يذهب ويزول. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الثانية ففيها يخبر تعالى رسوله والمؤمنين ونحن معهم الحمد لله بأنهم لا محالة مختبرون في أموالهم وفي أنفسهم، في أموالهم بالجوائح وبالواجبات اللازمة فيها، وفي أنفسهم بالمرض والموت والتكاليف الشاقة كالجهاد والحج والصيام، وأنهم لا بد وأن يسمعوا من أهل الكتاب والمشركين أذى كبيرا كما قال فانحاص الله فقير ونحن أغنياء، أو كما قال النصارى المسيح ابن الله. المسيح ابن الله كيف يستسيغ همه من هذه؟ لو قال المسيح ابن الله لا صبع على خدي، كيف يكون المسيح ابن الله؟ الله خالق السماوات والأرض، خالق الملكوت، يحتاج إلى زوج وولد؟ أين يذهب بعقلك؟ هذا يؤلم المؤمن وإلا لا؟ يؤمن. وكما قال المشركون اللات والعزى ومناه الآلهة مع الله، ثم حثهم تعالى على الصبر والتقوى فقال وإن تصبروا وتتقوا فإن صبركم وتقواكم مما أوجب الله تعالى عليكم، وليس هو من باب الندب والاستحباب بل هو من باب الفرض والإيجاب. الآن مع هداية الآيتين الكريمتين، هل فيهما هداية؟ أما قال تعالى هدى للناس، كل آية تهديك إلى سبل السلام، آية
توقف وتلوح امشي الجنة أمامك. كل آية. وأوضح هذا المعنى للأغراب، لما سميت الآية آية وآي القرآن 6240 آية بالعدل. كل آية تدل دلالة قطعية يقينية أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الطريق الموصل إلى قبة يجعل له علامات تدل عليه ولا لا؟ كل علامة دل على هذا الطريق. كذلك كل آية تدل دلالة يقينية أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن آمن بهذا وقال لا إله إلا الله دخل في رحمة الله. على علم، بين لنا يا شيخ هذه الدلالة في الآية كيف؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم قاف. هذا كلام وإلا لا؟ صوت. فليوجد كلام بدون متكلم؟ ممكن؟ قولوا مستحيل. إذن هذه الآية دالة على وجود الله الذي نطق بها وأنزلها ولا لا؟ والذي نزلت عليه وتلقاها لا يكون رسولا؟ مستحيل أن يكون غير رسول. أيوسل إليه كلامه وينزل إليه لا يكون رسولا؟ إذن فسدت العقول البشرية، ما أصبح شيء اسمه عقل. فكل آية أنزلها الله دل على وجود الله وعلى علمه وقدرته وحكمته، والذي أنزل عليه لن يكون إلا رسوله ونبيه بالعقل. فلهذا كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن قال من هداية الآيتين، وإن كنا قلنا الآيات خطأ، قال أولا ليست الدار الدنيا بدار جزاء وإنما هي دار عمل. تصدقون هذا ولا لا؟ ما آية ذلك؟ كم من مستقيم عاش فقيرا ومريضا كذا ولا؟ هل جزي بصلاة وصيام؟ كم من فاجر عاش غنيا هل عوقب بكفره؟ والعكس، وإن وجدنا أثرا للعمل الصالح نقول بركة العمل الصالح، وإن وجدنا شقاء وعذاب مع الكفر والفسق نقول هذا من شؤم معاصي، لا هو الجزاء أبدا. الجزاء ما هنا أبدا، جزاء مجرم يخلقه الخالق ويرزقه ويحييه ويخلق كل شيء في الأرض والسماء من أجله، ثم يكفر به ويسبه ولا يطيعه. كم يجازى هذا؟ يجازى بمرض 50 عام يكفي، يجازى بأن يقتل ويصلب مرة أو 1000 يجزي، ما يكفي. فلهذا الجزاء في المستقبل في الدار الآخرة، حيث يعيش بليارات السنين بلا نهاية في العذاب مقابل الجريمة العظمى ولا لا؟ أو ما هي جريمة عظمى؟ نسألكم لما خلق الله هذه الأكوان؟ من أجلنا ولا لا؟ يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك، أيخلع لك هذه العوالم كلها من أجل أن تذكره وتشكره فإذا بك تكفر وتجهله؟ فتكون كمن نسف السماوات، دمر الأراضين، خرب العوالم كلها، كم يكون جزاه إذن؟ 50 عام سجن، يعيش في عذاب أبدي. لعلكم فهمتم هذه. قال أولا ليست الدار الدنيا بدار جزاء أبدا، وإنما هي دار عمل، وإن رؤية فيها خير أو عذاب هو شؤم أو بركة ويؤم فقط. ثانيا تعريف الفوز الحق، ما هو الفوز الحق؟ من يقول الزحزح عن النار ودخول الجنة؟ ثالثا بيان حقيقة هذه الحياة وأنها كمتاع خادع لا يلبث أن يتلاشى ويضمحل، وهو كذلك وإلا مشاهد. رابعا الابتلاء ضروري فيجب الصبر والتقوى، فإنهما من عزائم الأمور لا من رخصها. يا من يريد أن يقع باب الجنة اصبر على ما ابتلاك الله به واتقيه فلا تخرج عن طاعته، ونهايتك معلومة للاستقرار في دار السلام. اللهم حقق لنا ذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 18 ليلة 19 من شهر ربيع الأول لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الثلاثاء من يوم الاثنين والليلة التالية بعدها، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم حقق لنا رجاءنا إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. ما زلنا مع سورة آل عمران عليهم السلام ومعنا ثلاث آيات مباركات، فهيا بنا نتغنى بها ثلاث أو أربع مرات ثم نأخذ في شرحها وبيان مراد الله تعالى منها من أجل أن نعلم فنعمل، من أجل أن نعلم فنعمل بما فيه رضا الله عز وجل، وهو ما يزكي أنفسنا ويطهر أرواحنا لنصبح أهلا لجوار الله عز وجل في الملكوت الأعلى. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. الميثاق هو العهد المؤكد باليمين موثق به، الميثاق العهد بينك وبين آخر وتؤكده باليمين عليه بالحلف أن تفعل أو لا تفعل. وإذ هنا في خطاب الحبيب صلى الله عليه وسلم: أذكر يا رسولنا لهم إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. والذين أوتوا الكتاب أي أعطوه، والكتاب هنا التوراة والإنجيل. ويدخل فيه كل من أوتي الكتاب من قبلنا أو منا، ونحن أوتيناه وإلا لا، وأوتينا أعظم كتاب وأجله، إذ نسخ كل ما سبقه من الكتب. ما هذا الميثاق الذي أخذه عليهم؟ هذا الميثاق أخذه الله عز وجل، بينه بقوله لتبيننه للناس، واللام موطئة للقسم وعزتنا وجلالنا، لتبينن ذلك العلم وذلك الهدى وذلك النور الذي في كتابنا الذي أنزلناه إليكم، لتبيننه للناس أبيضهم وأسودهم، مؤمنهم وكافرهم، إذ لفظ الناس عام ولا مخصص له. ولا تكتمونه، وكتمان الشيء جحده وتغطيته وستره وعدم الاعتراف به. هذا عهد الله وميثاقه، أقول أخذه على أهل الكتاب قبلنا، ونحن أيضا مأخوذ عنه، فيجب على أهل القرآن أن لا يكتموا منه حرفا واحدا، ويجب أن يبينوه للناس، ويبين لهم ما أحل الله فيه وما حرم، وما ألزم وأوجب وما نهى، وتوعد وأوعد. مسؤولية كبرى. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وهو لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فماذا فعلوا مع الأسف؟ قال تعالى مخبرا عنهم وهو العليم بهم، فنبذوه وراء ظهورهم. يقال اجعل الشيء أصبع عينيك وارمه وراء ظهرك، كناية عن عدم الالتفات إليه والأخذ به ومعرفته. نبذوه وراء ظهورهم أولا، وثانيا واشتروا به ثمنا قليلا. ما وجه اشتراء الاشتراء بالقرآن أو التوراة ثمن قليل؟ وجهه أنهم يفتون بغير الحق ليحصلوا على نقود، على دراهم ودنانير مقابل الفتيا، يشترون به ثمن قليلا، يجحدون ما فيه من هداية الله، ليبقى أتباعهم على ما هم عليه وهم رؤساءهم وقادتهم وموجههم، ليعيشوا قادة وسادة لهم، يأكلون على حساب دين الله تعالى. وهذا الذي حصل لأهل الكتاب حصل نظيره لأمة الإسلام. مشايخ الطرق والتصوف جلهم إلا من رحم الله يجحدون إن كانوا عالمين، وإلا فأكثرهم لا علم لهم ولا بصيرة بدين الله، ويستغلون تلك الشخصية الدينية، وإذا بالناس مريدوهم أعني مريديهم يسوقون إليهم قطعان البقر والغنم والعسل والزيت والسكر من أجل أن يشفعوا لهم يوم القيامة وأن يستجيب الله لهم دعاهم. وهكذا في العالم الإسلامي من ساعة أن هبط من علياء السماء في القرن الثالث، وهذه حالهم وأوضاعهم.
يفتون العلماء، يفتون السلاطين والملوك والرؤساء بما يرفع من قيمة الملوك والرؤساء بين أفراد الشعب، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، ويكتمون ذلك كتمانا ويرمون وراء ظهورهم من أجل الحصول على المنصب وعلى المال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. واشتروا به ثمنا قليلا، وهذا حصل في العالم الإسلامي من القرن الثالث، وهذا النوع موجود من العلماء، وحصل عند أهل الكتاب، حسبهم أنهم إلى الآن يصرفونهم عن الإسلام بما يكذبون ويدعون ويفترون على الله وعلى رسوله الكذب. ما الذي منع اليهود والنصارى أن يدخلوا في الإسلام؟ ما هو الذي من منعهم؟ رؤساءهم ليعيشوا على تلك الرياسة والناس تحت أقدامهم وأرجلهم. هذا بيان الله عز وجل. واذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، اذكره بالذات لجماعة اليهود أمس، فقد بين لهم الطريق. اذكر لهم إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. البيان الشرح والتفصيل وعدم الكتمان أيضا بيان الحق في كل قضية من قضايا الأمة. فما كان منهم إلا أن نبذوه وراء ظهورهم واعتاضوا عنه الخرافات والضلالات وما دونوا وكتبوا وما ابتدعوا وقالوا، واشتروا به ثمنا قليلا. ثمن الدنيا كله قليل، وإن كانت لهم رئاسة ومناصب وأموال وخدم واوى، هذا كله قليل بالنسبة إلى ما عند الله في الدار الآخرة. مرة ثانية أقول على علماء الإسلام ألا يكتموا ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله، وأن يبينوا ولا يخافون في الله لومة لائم، وليصبروا على الفقر إن افتقروا، وليصبروا على التعب إن تعبوا، لأنها أمانة الله، حتى لا يراهم الله عز وجل قد كتموا ولم يبينوا واستغلوا ذلك فأكلوا وشربوا على حساب كتمان دين الله وجحوده. علماء، وأنتم أيضا كلكم علماء، كل من علم وعرف ينبغي أن يبين ويوضح لإخوانه، لامرأته، لأولاده، لجيرانه، لأننا أشرف أهل الكتاب، كتابنا أجل وأعظم. ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. معاشر المستمعين والمستمعات، هنا آداب وتعاليم إلهية. من هم الذين يفرحون بما أتوا؟ الآية وإن نزلت في جماعة لكنها عامة. يا عبد الله لا تفرح،
لا تحسبن الذين
يفرحون. ذاك خطاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، نهاه الله عن هذا الحسبان وربنا. لكن المقصود من هو؟ نقول الذي أتى علما معرفة هدى بيان صلاة زكاة صدقات جهاد رباط، هذا الفرح به الذي هو البطر والأشر والعلو والسمو، هذا لا يرضاه الله لعبده المؤمن. تباتم. لا تحسبن الذين يفرحون بماذا؟ بما أتوا أي فعلوا جهاد جاهدوا أموال أنفقوا علم بينوا ليل قاموا صيام صاموا، ويصبح ذلك الفرح تبجحا لهم وأشرا وبطرا، هذا الموقف لا يرضاه الله لأوليائه. نعم نصر بالعمل الصالح ونجد برودته في قلوبنا، لكن لا نتبجح به ونعلن عنه لنصبح بين الناس سادة أو أتقياء أو أولياء أو علماء. وتذكرون أن رجلا مدح أخاه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويحك، وفي رواية ويلك، لقد قصمت ظهر أخيك. فالمؤمنون الصادقون والمؤمنات الصادقات إذا فعلوا خيرا لا يطلبون منه الشهرة والسمعة وأحاديث الناس، ولا يطلبون به التعالي والترفع عن غيرهم لأنهم صاموا والغير ما صام، تصدقوا وغيرهم ما تصدق، لأن المراءة هي الشرك، الرياء هي الشرك. فإذا أتيت يا عبد الله عملا صالحا احمد الله عز وجل واسأله القبول، وابكي بين يديه أن يديم هذا العمل ولا ينقطع عنك، لا أن تظهر في مظهر أنك وأنك فعلت وأنك تفعل وتفعل. أين صاحب القرآن؟ آية من سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. عائشة رضي الله عنها فهمت أن هؤلاء الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، وأنهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وأنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عائشة قالت هؤلاء يؤتون ما أتوا وقلوبهم خائفة. أعطيني المصحف. عجل عجل. ما نعم. الصديقة رضي الله تعالى عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، فهمت أنهم يرتكبون الآثام والذنوب وقلوبهم خائفة، فأعلمها الرسول لا أنهم يأتون الصالحات وهم خائفون ألا تقبل منهم لخشيتهم وتقواهم، يفعلون الصالحات وهم خائفون ألا تقبل، ليس أولئك الذين يرتكبون الذنوب وهم خائفون مشفقون. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم ما جل خائفة من الله ألا يقبل منهم ذلك العمل الصالح. فكيف إذن بالذي يفعل العمل الصالح ويتبجح به ويعلن عنه ويظهره، بل يحمل على أن يتكبر به وأن يرى الأفضلية له؟ هذا الخلق ما يرضاه الله، تورط فيه أهل الكتاب. تباتم كانوا المعاصرين للرسول في المدينة إذا فعلوا رأوا أنهم أفضل وأنهم أقدس وأطهر من غيرهم، حتى المنافقون وقعوا في هذه المحنة، فأدبهم الله عز وجل بهذا الكلام الموجه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي ما فعلوا من الأفعال، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فهذه زلة أخرى، الأولى يحبون يفرحون بما أتوا فيحملهم ذلك على البطا والأسى والفخر والمباهات، وأخرى ما يفعلون العبادة والعمل الصالح ويحبون أن يحمدوا عليه بواسطة، يريدون أن يعلن الناس أنهم فعلوا وما فعلوا من أجل أن يحصلوا على ذكر الخير وعلى الثناء والحمد من الناس. فهذا نعوذ بالله تعالى منه. أولا معاشر المستمعين أو المستمعات، لما يوفقك الله لعمل صالح لا تستعلم به وتذكره، تطلب ثناء الناس وتطلب الشرف عليهم والسمو، اترك هذا لله، بل افعله وأنت خايف أن لا يقبل منك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يأخذ 1000 ريال وهو في حاجة إليها ويضعها في جيب الفقير وهو خائف أن لا يتقبل منهم، لا أن يقول فعلنا وتصدقنا ونتصدق. وأعظم من هذه أنه ما يفعل ويريد أن يحبط بين الناس وهو ما فعل، إما بالإعلانات في الجرائد وإما بأحاديث الناس وإلا كذا وكذا، ليحصل على الثناء بدون ما فعل ولا قدم. كلا الخلقين مذموم ولا ينبغي لمؤمن أن يتخلق به. وإليكم مرة ثانية الآية الكريمة، يقول تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من الأعمال الصالحة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، من جهة يتبجحون ويتطاولون ويثنون على أنفسهم فعلنا وفعلنا فعلنا من الصالحات، هذا لا يصح. ومن جهة ثانية ما يفعلون أمورا ويودون أن يحمدوا بين الناس ويثنى عليهم وأنهم فعلوا فعلوا وما فعلوا، كلاهما مذموم ولا يصح لمؤمن ولا مؤمنة. وقوله تعالى: فلا تحسبنهم يا رسولنا بمفازة من العذاب، ما بعدوا عنه أبدا ولا رحلوا من ساحته، بهم فيه قائمون عليه. لا تحسبنهم بمفازة من العذاب، هذا في الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخرة. الذين يراءون ويتبجحون ويدون أن يسودوا على الناس بالكذب، هؤلاء سوف ينزل بهم عذاب الله في دنياهم، وما يدخل لهم في الآخرة والعذاب الموجع الأليم. وأخيرا في الآية الثالثة: اعلموا أن لله ملك السماوات والأرض، ما منا إلا مملوك لله، أنت ومالك وزوجتك وأولادك مملوك، البلاد كلها وملكها ورجالها كلها مملوك لله، لا يخرج شيء أبدا عن قبضة الله وملكه. فإلى من نرجع إذن إذا أردنا الصواب؟ نرجع إلى الله، نذل له ونخضع بين يديه، لا أن نتكبر ونترفع ونحن مقبوضون في قبضة الجبار جل جلاله وعظم سلطانه. لا يفيدنا التبجح ولا التعالي ولا التكبر ولا السمو ولا طلب الرفع، والله ما يفيد أبدا، لأن الملك لله عز وجل هذا أولا، وثانيا والله جل جلاله على كل شيء يريده قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلى القلوب الواعية أن تفزع إلى الله عز وجل، وأن تطرح بين يديه، وأن تسلم الأمر له، ومن طلب رفعا فليطلبها في دار السلام في الدرجات العلا. أما الدنيا فلا خير في سموها ولا رفعتها، بل الخير في التطامن والتواضع واللين والانكسار بين يدي الجبار. هذه هداية هذا القرآن الكريم. مرة أخيرة لنستمع للآيات المباركات. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، هذا الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن شاء الله فهمتم ما دلت عليه الآيات الثلاث. انتبهوا، أولا عرفتم الميثاق ولا لا؟ عهد مؤكد بيمين أخذه الله على أهل الكتاب وأهل القرآن من باب أولى، فعلى أمة الإسلام ألا تكتم الحق، وعليه أن تظهره وتدعو البشرية كلها إلى أن تؤمن بالله ولقائه وتعبد الله بما شرع لتنجو وتسعد وتسلم، ولا يحل كتمان هذه الملة وجحودها. العلماء بصورة خاصة العارفين يجب ألا يكتموا حلالا أحله الله ولا حراما حرمه الله، فليبينوا. خلقان مذمومان، الأول التبجح والتطاول على الناس بالعمل الصالح، هذا لا يليق بمؤمن ولا مؤمن أبدا، بل نصوم ونصلي ونتصدق ونعبد الله ونحن وجلون خائفون، لا نتخذ من ذلك تعالي وتكبر على الناس ليقبلوا أيدينا وأرجلنا. ثالثا لا نحب أن نحمد بما لم نفعل أبدا. لو قيل أنت تصدقت بكذا نقول لا ما تصدقت، قرأنا في الجريدة كذا، ما أنا هذا غيري. لا نوعز للناس يتمدحون بنا ويقولون فعلوا فعلوا ونحن ما فعلنا. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ما فعلوا ويريد أن يحمدوا على ذلك. هذه الأخلاق الذميمة ما رضيها الله لعباده الصالحين. وأخيرا لنعلم أن لله كل ما في السماوات والأرض، فلا باب نقرعه إلا بابه، ولا هناك من الطرح بين يديه نسأل إلا هو، وليس هناك من نكل إليه أمرنا ونفوض إلا إلى الله، بعلمنا اليقين أن الله لا يعجزه شيء. اسأل مطلوبك من الله، اسأل خير الدنيا والآخرة، فإن بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. املأ قلبك بهذا النور يا عبد الله. هذا هو القرآن الكريم الذي حولوه إلى الموتى وجعلوا دراسته محرمة، الذي يفسر القرآن فيصيب قد أخطأ، وإذا أخطأ كفر والعياذ بالله. فألجموا العلماء وكمموا أفواههم لا تتكلم في القرآن، وتكلم بما شئت من قال فلان وقال فلان، حتى قال أحد علماء الأزهر ذكر ذلك الشيخ رشيد رضا، قال: من يقول أنا أتعبد بالكتاب والسنة فقد تزندق، ما يفهم كتاب السنة أحد أبدا، خذ العلم من مؤلفات ومصنفات فقهاء الإسلام. والطريقة نكررها بلغوها، قف يا عبد الله وانظر إلى الحلقة، هذه الحلقة يجب أن تكون يوميا في كل حي من أحياء العالم الإسلامي، في كل قرية من قرى العالم الإسلامي، إذا صلوا المغرب نساء ورجالا وأطفالا يجلسون جلوسنا هذا من المغرب إلى العشاء يتعلمون الكتاب والحكمة، هذا هو طريق النجاة وسبيل الخلاص. بدون هذا فلا علم ولا عمل إلا ما شاء الله مما قل. العودة الحقيقية في العالم الإسلامي هي أن يوقنوا أن الجهل بالله ومحابه ومساقطه هو الذي قعد بالمسلمين هذا القعود الذي أصبحوا أذلاء محتاجين فقراء إلى غيرهم. العودة أن نعود إلى العلم، علم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكلفنا أسألكم بالله يا عقلاء، إذا دقت الساعة السادسة مساء أخذ الرجال يتطهرون والمؤمنات يتطهرن وقصدوا بيت ربهم في حيهم أو قريتهم، لا يحتاجون إلى سيارة ولا إلى بعير يركبونه، المساجد حول بيوتهم يجتمعون من المغرب إلى العشاء اجتماعنا هذا، أرأيتم السكينة علينا كيف هي؟ هل سمعتم رغطا أو صوتا؟ لو كنا نرى الملائكة والله لرأيناهم يحفون بنا، وقد ذكرنا الله في الملكوت الأعلى فتحققت ولايتنا له، مثلنا يخزيهم الله مثلنا يذلهم الله، والله ما كان ولن يكون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فتقوى الله عز وجل لا بد لها من العلم الصحيح، لا بد من معرفة ما يحب ربنا من الاعتقادات والأقوال والأفعال وكيف نقدم ذلك ونتعبد به ربنا، لا بد من العلم، لا ولاية بدون علم أبدا ومستحيل. وطريق العلم ليس معناه أننا نوقف دولاب العمل، لا مزرع ولا مصنع ولا متجر ولا كلنا في المساجد نتعلم، لا، فقط إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل، كما هو في أوروبا واليابان والأمريكان والصين، إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل وإلا لا، ويذهبون إلى المقاهي والملاهي والمراقص والمقاصف ودور السينما، والمؤمنون أين يذهبون؟ إلى بيوت ربهم بأطفالهم ونسائهم، يتلقون الكتاب والحكمة يوما بعد يوم، عام بعد آخر، ما يبقى جاهل ولا جاهلا. وإذا انتفى الجهل تدرون ما الذي ينتفي به؟ السرقة، الغش، الشرك، النفاق، الخداع، الباطل، الظلم، الزنا، الفجور، كل ذلك يمحى محوا، لأنها سنة الله لا تتخلف. وأخيرا نقول: إذا شككت فانظر أعلم أهل القرية تجده أتقى أهل القرية، أليس كذلك؟ لن تتأخر سنة الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، عالمون بماذا؟ بربهم، فأحبوه وأخافوه، علموا محابه فقدموا له تملقا إليه وتزلفا، علموا مكابر فتجنبوها وابتعدوا عنها، فتمت ولاية الله لهم، فأعزهم ولا أذلهم، وأكرمهم ولا أهانهم. متى يعرف المسلمون هذا؟ نطالبهم بالجهاد والدمار وهم ما استطاعوا أن يجلسوا ساعة في بيت ربهم يبكون بين يديه، لتتآلف القلوب والنفوس وتتلاقى الأرواح على نور الله وحبه وتقواه. ما نستطيع، يقولون بلغوني قالوا يا شيخ هذا كلام ليس قلوا، ما هو معقول. كيف ما هو معقول؟ نريد أن ننزل الملكوت الأعلى، نخترق السبع الطباق، وما نضحي بساعة من ليل ونهار ونقول هذا غير معقول ولا مقبول. نريد أن نسود العالم وأن نطهر البشرية وأن نصبح أولياء الله، نعجز عن نحضر بيته ساعة أو ساعة ونصف اليوم والليلة؟ هذا يعجز هذا؟ ولكن هذا قضاء الله وقدره.
هذه الآيات الثلاث لها هدايات أيضا، هيا ننظر من أين نستنبط هذه الهدايات. أولا، أخذ الله الميثاق على علماء أهل الكتاب ببيان الحق، ببيان الحق يتناول علماء، نعم أخذ الله الميثاق على علماء أهل الكتاب ببيان الحق يتناول أيضا علماء الإسلام كما بينا، فإن عليهم أن يبينوا الحق ويجهروا به، ويحرم عليهم كتمانه أو تأويله إرضاء للناس ليحوزوا على مكسب دنيوي مالا أو جاها أو سلطانا. مرة ثانية أقول من هداية الآيات، أقول أخذ الله الميثاق على علماء أهل الكتاب ببيان الحق يتناول علماء الإسلام، ولا لا؟ أليس أهل الكتاب بل أشرف كتاب؟ فإن عليهم أن يبينوا الحق